الواقع أن أهم نقطة في الموضوع هو هل من صدر منه بدعة يكون مبتدعا أو لا؟ فما هو الجواب؟
الجواب أن من صدر منه بدعة قد لا يكون مبتدعا لأنه قد يكون سائرا مستثمنا فقط دون أن يعرف أنها سائرة عن البدعة.
نعم تمام. ما صار يكون بدعة؟
ما صار منه بدعة فقد لا يكون مبتدعا، قد يكون خفي عليه الأمر يحتاج إلى بيان.
واستدللنا لذلك من جواب الإمام مالك رحمه الله. فما وجه الاستدلال بهذا؟ واحد منهم
تفضل.
بقوله ما وراك إلا مبتدعا ولم يقل وما أنت إلا مبتدع. بارك الله. هذا من أهم ما يكون. أما موضوع درسنا الليلة فإنه كما سمعنا في قراءة صلاة المغرب أن إمامنا قرأ قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، وهذا يعني أن الله تعالى أخبر خبرا محققا بأن المؤمنين المتصفين بهذه الصفات الآتية مفلحون. فما هو الفلاح؟ الفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب والنجاة من المحروم. هذا هو الفلاح، حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، ويقاربها بمعنى الفوز، فإنه حصول المطلوب والنجاة من المرهوب لقول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فما هو العمل الذي يوصلنا إلى هذا الفلاح العظيم وهو أن نزحزح عن النار وندخل الجنة؟ استمروا إليه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه.
من أحب أحدكم أن يزحزح عن النار فليؤمن بالله واليوم الآخر و...
لا
من أحب أحدكم أن يدخل الجنة فليؤمن بالله واليوم الآخر
من يحفظ الحديث؟
أنا أقرأ من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
عرفت من قبل؟ شاهد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أسأل الله لي ولكم أن تأتينا منيتنا ونحن نؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي من الناس ما يحب أن يؤتى إليه، المعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد أتى المؤمنون، فمن المؤمنون؟ استمر إلى وصافه الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالصلاة لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يوجد شيء من أركان الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا بدأ الله بها في هذه الآيات وختم بها أيضا كما سيتبين إن شاء الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما معنى الخشوع؟ هل هو البكاء؟ لا، الخشوع هو خشوع القلب، أي سكونه، وكذلك خشوع الجوارح أي عدم الحركة إلا بما هو من مصلحة الصلاة. عرفتم؟ الخشوع إذن القلب يسكن لا يلتفت إلى شيء غير الصلاة، الجوارح أيضا اليد والعين والقدم وكل شيء لا يتحرك إلا لمصلحة الصلاة. هل الركوع من الخشوع؟ عجيب يا جماعة، لماذا؟ لأنه من الصلاة. طيب السجود، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين في أربع مواقع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، أربع مواقف. طيب الالتفات لغير حاجة ينافي الخشوع أو يوافقه؟ ينافي الخشوع، لأنه يعني حركة لغير مصلحة الصلاة. ويجلو من هنا أن نقول أن نفصل الحركات في الصلاة. انتبه يا ولد، الحركات في الصلاة أربعة أقسام، خمسة أقسام، الحركات في الصلاة خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. خمسة: واجب، ثاني مندوب، ثالث مباح، الرابع مكروه، والخامس محرم. الواجب ما تتوقف عليه صحة الصلاة، ما تتوقف عليه صحة الصلاة. مثاله: رجل يصلي والقبلة على يمينه، فجاء مسلم قال له: يا أخي القبلة على اليمين، هل يجب أن ينصرف الآن أو لا يجب؟ يجب، هذه حركة واجبة، حركة واجبة. ولهذا جاء رجل إلى أهل كوبا المدينة وهم يصلون صلاة الفجر متجهين إلى بيت المقدس والكعبة خلف ظهوره، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستدار وصار بيت المقدس خلف ظهوره والقبلة أمامه. هذه الحركة مشروعة واجبة. طيب رجل صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أن قدرته فيها نجاسة، فحاول أن يقرأ، واجب أو غير واجب؟ واجب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلعن عليه، خلعن عليه، لأن السنة الصلاة من عليه إلا إذا خشي من ذلك محلوق، فخلعن عليه. فقال الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالك. وهذا حق أن يقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيه ما قدرا فخلعتهما. هذا الخلع واجب ولا غير واجب؟ واجب، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. طيب هذا الإنسان تذكر أن على ثوبه نجاسة وليس عليه إلا ثوب واحد، إيش يعمل؟ يجب الخلق؟
لا ما راح
يستطيع. ليه؟ إذا خلع إيش؟
ما يستطيع.
بات تلعب. إذا ماذا يصنع؟ يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يغسله. طيب الحركة المنهوة هي التي يتوقف عليها فعل مندوب في الصلاة. يب هي التي يتوقف عليها إيش؟ فعل مندوب في الصلاة. مثال ذلك رأيت فرجة أمامك في الصف وأنت تصلي فتقدمت إليها. التقدم من الفرجة هذا
مندوب
حكمه مندوب سنة يرجع عليه لأن من وصل صفا
وصل الله.
طيب قمت تصلي فقام واحد على اليسار فما أسرد على اليسار فأخذته من اليمين ليكون عن اليمين فأخذته يدك من اليسار ليكون عن اليمين. إيش الحركة؟ منوبة. وقال بعض العلماء الحركة هنا واجبة لأنه لا يصح أن يقف المأموم على يسار الإمام مع خلو يمينه ولم يستطيع أنها مجوبة لأنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهي. وغاية ما هنالك أنه حصل منه الفعل والأصل في الفعل المجرد عن الأمر الأصل أنه إيش للاستحباب إذا كان التعقل. طيب محرمة حركة محرمة هي التي يترتب عليها بطلان الصلاة هذا الضابط. الحركة المحرمة كل ما يترتب عليه بطلان الصلاة فهي حركة محرمة. أفهمتم؟ ومن مثاله إنسان يصلي وحوله أناس يلعبون وهو مولع في لعب الكرة فتح
ليش
هذا الحركة؟ حرام. ليش؟ لأنها تبطل الصلاة. الالتفات إلى غير القبلة تبطل الصلاة. طيب إنسان آخر تذكر وهو يصلي أنه يريد أن يكتب رسالة إلى صاحب الله فأخذ القلم ومعه دفتر وجاء يقلب فكتب صفحة عليه وهو يصلي. الحركة هذه حرام ولا حلال؟ ليش؟ لأنها تبطل الصلاة. الحركة المحرمة إذن كل حركة يترتب عليها بطلان الصلاة. طيب نقلنا بالحركة المباحة. الحركة المباحة هي الحركة اليسيرة إذا احتاج إليها الإنسان. حركة يسيرة احتاج إلى الإنسان. كرجل أصابه التهاب يعني حكة فجاء لحكمها حكة برأسه في رقبته في صدره فجاء لحكمها هل حلال ولا حرام؟ مباح لأنه لو تركها لأشرك إذ أن الحكة إذا لم تحكها لم تبرد فتشغله فانشغالك بحقها أهون من أن ينشغل قلبك بحرارتها. واضح؟ طيب لكن هنا أقول ربما يلعب الشيطان بالإنسان وهو يصلي فيغلزه من هذه الجهة فيحكها وإذا من يأتي هنا فيحكها إذا من يأتي من الرأس فيحكها فينقل الشيطان عليه ليفسد عليه صلاته. انتبه لهذا. الحركة المكروهة هي الأصل. كل حركة يسيرة ليس لها حاجة. كل حركة يسيرة ليس لها حاجة فهي مكروهة ما لم تكن مما يجب أو يستحق كما سبق. إذا ينبغي لنا يا أخوان أن نخشع في صلاتنا لسكون القلب والجوارح. هناك حركة قلبية لا يسلم منها أكثر الناس. وما هي الحركة القلبية؟ انشغال القلب بالتفكير والهواجس في أمور ليس فيها مصلحة. والعجب أن الشيطان يأتينا ويقول اذكر كذا اذكر كذا، وإذا سلمنا انصرف، ولا كأن شيئا حصل، لأن الشيطان يريد أن يفسد علينا. الشيطان أمر بالسجود فلم يسجد فكان كافرا، فيريد منا أن يفسد علينا صلاتنا. طيب إذا قال قائل أنا عندي اختبار بعد الصلاة مباشرة وجعلته أفكر بالدروس بالدرس الذي سيقع فيه الاختبار، أشرب هذا مكروه؟ انشغال القلب بغير الصلاة مكروه. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على أن انشغال القلب بغير الصلاة مكروه؟ يقول الحمد لله رب العالمين جدا جديد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدابره الأخدان. لماذا نهى عن الصلاة بهذا الطعام؟
تشغل القلب،
لأن القلب ينشغل. لماذا نهى عن الصلاة وهو يدافر الأقدام، يعني محصور في البول أو الغائط؟ لماذا؟ لأنه ينشغل القلب ولا يقوم الصلاة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بحضر الطعام أو وهو يدافره الأقدام. طيب إذا قال قائل يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وهذا حديث قلب، وهو عمر بن الخطاب الموفق للصواب الذي هو ثاني هذه الأمة من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعرفونه هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. يقول أجاهد الجيش وأنا في الصلاة، كيف هذا؟ الجواب تجهيز الجيوش كصلاة الخوف، ويجوز في صلاة الخوف الكر والفر. قال الله تعالى فإن خفتم إيش؟ رجالا أو ركبانا.
الأخ الجليل يا ماما رجال، نعم لأنك ذاك الوقت أنت أول من تتكلم فيها، هل أنت كذلك؟
نعم.
رجال إيش؟ يعني لا نساء؟
رجال
يعني رجال
من بصر براية فقد ما أصاب فقد أخطأ، من بصر براية فأخطأ
وتتبوأ مقعده. إذا بمعنى قوله رجالا أو ركبانا.
طيب مثلا أنا سواقيهم خارج التسليم مفيدة، يعرف الشيء بضده، يعرف الشيء بضده رجالا إيش؟
أو
ركبانا. عرفنا الآن ما هم الرجال الذين ينفذ على رسولهم، لأنه قال أو ركبان، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إيش رجال هنا؟ رجالين جاء المقابل ونساء. إذا يمكن أن نعرف تفسير الكلمة من ابن مقابله. فانفروا ثبات أو انفروا لا فانفروا لا سجا فانفروا ثبات او انفروا جميعا. وش معنى ثبات؟
فرادة.
من عرفناها؟
جميعا
من قوله جميعا. واذا كان يحتاج نوع انفار انفار في اللغة في القاموس وغيرها ما معنى ثبات، لكن لما قال او انفروا جميعا عرفنا معنى ثباتا يعني
فرادة.
طيب انتبه لهذه القاعدة تفيدك في علم التفسير. نقول ان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة لأن الصلاة في الخوف يجوز فيها حتى في الأفعال والجوارح، حتى في أفعال الجوارح ما لا يجوز في حال الأمن وحينئذ يكون رضي الله عنه مصليا مجاهدا طيب الحمد لله الآن عرفنا أن الحركة في الصلاة نهل رحل يدين انتبهوا لها والمطلوب من الإنسان أن يخشى في قلبه وقالبه وأن يعلم أنه يناجي الله عز وجل وأنه واقع بين يديه. ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيح أن من غير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين إياك نعبد الله وإياك نستعين للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل جب القسمة قسمت الصلاة لا كيف قال قسمت الصلاة ثم فصل بالبارحة ما ذكر الركوع والسجود ليش؟ ولا الصلاة ما قفت المفاتحة طيب
ليه هو سواء لا هو التقديم ليه هو سواء ليه سنة ليه سنة
واصل الثان ويجامل بارك الله طيب السنة لماذا قال الصلاة وهي فاتحة فصل الفاتحة لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب إذا علمت أنك تناجي الله وأن الله يخاطب فالمحاورة بينك وبينه فإنك سوف تخشى قلبا وقالبا الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون. وإذا مروا باللهو مروا كراما. الذين هم عن اللهو معرضون هل مراد اللهو باللسان أو اللهو باللسان والجوارح؟ باللسان والجوارح فهم عن اللغو اللسان معرضون تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل كلمة ليس فيها خير اربط لسانك عنه فهي إما شر وإما لغو لا خير فيه ولا شر. واللغو يا إخواني قد نسميه شرا باعتبار انه فاتك به خير لان الكلام وان كان لغوا ليس به اذن في حد ذاته لكن يفوت عليك خيرا كبيرا يفوت عليك كمال الايمان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. طيب الذين هم عن اللغو معرضون وعن الاذن هل هم معرضون؟ من باب أولى إذا كانوا معرضين عن اللغو فعن الإثم من باب أولى. إذا أولئك القوم الذين يعمرون مجالسهم بالغيبة هل يدخلون في هذه الآيات؟ لماذا؟ لأنهم ليسوا معرضين عن اللغو. إذا كنت تريد أن تكون من أهل هذه الأوصاف فأعرض عن الغيبة والغيبة ذكرك أخاك بما يكره أعرض عن الغيبة ولا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء أو للأمراء، لأن هؤلاء هم ولاة الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: أولو الأمر هم العلماء والأمراء. العلماء لأنهم يبينون للناس شريعة الله فهم قادة الخلق، والأمراء لأنهم ينفذون في الخلق شريعة الله فهم المقيمون للحدود الحافظون للأمن. غيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة عامة الناس، لأن غيبة العلماء تفقد الثقة في الشريعة، وفي غيبة الأمراء يحصل اختلال الأمن. كيف ذلك؟ كيف يكون بغيبة العلماء فقد الثقة في الشريعة؟ الآن إذا كان سمعته طيبة قبل الناس قوله، إذا ساءت سمعته يقبلون قوله؟ نجيب الجماعة لا يقبلون. إذا اقتربت هذا العالم الذي يبث بالناس شريعة الله فلت ثقة الناس بالشريعة التي يبثها، وهذا تدمير للشرع. الأمراء أيضا إذا قلت هيبة الناس للأمراء وصار الأمير كسائر الناس في الهيبة، هل ينفذ له الأمر؟ أبدا. يقول أدنى واحد من العوام هو رجل وعلى رجل، ما له كلام عليه، وحينئذ ينتقد الأمن وتحصل الفوضى. ولهذا أمر الله بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل دقة التعميم، لأنه من لدن حكيم خبير. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله. ولهذا إذا أمرك ولي الأمر بما أصلح قل لا سمع ولا طاعة، قل لا سمع ولا طاعة، لأن ربي وربك الله. وإذا كان ربي وربك الله فلنكن جميعا تحت أمر الله. طيب، إذا أمر ولي الأمر بمعصية عرفنا أنه لا يستفيدها ولا أن نصالحه بها، فنقول لا نقبل. ولكن إذا أمكن أن يناصح ولي الأمر من جهة أخرى ويقال له: اتق الله، لا تأمر عباد الله بمعصية الله، كان هذا أولى من المنابذة. طيب، إذا أمرك من يعصي الله بغير معصية الله وهو من ولاة الأمور، إذا أمرك من يعصي الله بغير معصية الله وهو ولي أمر يطيع أو لا
يطيع؟
والله ما أعلم. ويعصي الله بنفسه وأمرك بغير معصية الله يطيع؟ نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليصبر قيد شبر ما تميتة الجاهلية. ولهذا يجب الكف عن مساوئ العلماء ومساوئ الأمراء، بمعنى أنه لا تجوز غيبته فيها، ولكن يجب النصح. يجب النصح، الخطأ لا يجوز إقراره، يجب النصح. ومن العجب أن من الناس من ينشر مساوئ العلماء والأمراء ويسكت عن المحاسن، يسكت عن المحاسن وينشر إيش المساوئ. وبالله عليكم، هل هذا عدل؟ لا والله مو عدل. إذا كان ولا ولد فانشر المحاسن والمساوئ، أما أن تنشر المساوئ وتسبق المحاسن ليس بعدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم إيش؟ على أن لا نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. يعدلوا هو أقرب التقوى، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن تأمنوا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخلص ثمر النخل والزروع على اليهود. اليهود فهموا أن أعطوه رشوة فأنكر عليه وقال لهم: والله لقد جئتكم من أحد الناس إلي. من يعني به؟
رسول
صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. ولكن حبي إياه وبغضي إياه لا يمنعني أن أقول أو قال أن أحكم بالعدل. نعم، ولكن حبي إياه وبغضي لكم لا يمنعني من أن أقول أو أحكم بالعدل. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. بهذا يعني إيش؟ بالعدل قامت السماوات والأرض. فالواجب على الإنسان أن يكف عن مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وإذا رأى خطأ الواجب النصح بالطرق التي لا يكون فيها إثارة، لأن الأمن لا يشترى ما لا ليس له ثمن. الأمن ليس له ثمن. أمن البلاد واستقرارها وعدم الفوضى وعدم ارتكاب الرأي كل واحد يقرأ رأسه، هذا لا قيمة له أبدا مهما كان. ولو أننا نظرنا إلى ما سبق من التاريخ لعلمنا أن كثيرا من الدماء التي أريقت كلها بسبب مثل هذه الأمور، نشر المعارف. ويبني لا تحتدوا علي أمام الله أني أقول لكم لا تنصحوا ولا تلوموا. انصحوا ولاة الأمور، ونصح ولاة الأمور أوجب من نصح العامة. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما صح عنه من حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قدم الأئمة. من هو الأئمة؟ الأئمة كل من يأتم الناس به ويقتني به، وهم العلماء والأمراء. ولهذا يقال للسلطان الأعظم يسمى إيش؟ الإمام. كتب الفقه كلها مملوءة، تجد بعض الإمام إذا قال الإمام وما أشبه ذلك، لأنه اقتدام التنفيذ. فالواجب النصح. ولا شك أن نشر المعايب بين العامة ليس من النصح. النصح هو سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح، هذا النصح. فعلينا أن نسلك هذه الطرق حتى يبقى الأمن مستقرا وتبقى النفوس معظمة للعلماء وللشريعة التي يتكلم بها العلماء. طيب، أي آية من يتكلم عليها؟ والذين هم عن اللغو معرضون. إذا لا تتكلم إلا بخير، اترك اللغو، لا تتكلم إلا بخير. فإن قال قائل: إذا كنت تقول لا تتكلم إلا بخير، فما هي الكلمات التي بين الناس الآن يعمرون بها المجالس ويزيلون بها الوحشة؟ أنا لو جلست في مجلس ولم أتكلم إلا من ذكر الله أو القرآن أو النصيحة أو ما أشبه ذلك، ولا سكت؟ وش يقول الناس هذا؟ يقول هذا جبان سيء الخلق خشبة. فنقول لا بأس أن تتكلم بالكلام الذي يوسع الصدور يشرح الصدور يزين الهيبة يوجب الإلفة، وإن لم يكن خيرا وإن لم يكن الكلام خيرا في ذاته فهو خير لغيره، لأن الخيرية قد تكون في نفس الكلام وقد تكون فيما يترتب على الكلام. والتأليف من القلوب خير ولا خير؟ كل شيء يؤلف بين القلوب والحرام فهو خير. إذن ينبغي لنا أن نقول معاني النصوص، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقل خيرا أو يصمت لا يعني أن لا يتكلم إلا بما هو خير بذاته كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وتعليم العلم، ولكن قد يكون الشيء خيرا بذاته وقد يكون خيرا لغيره فيما يترتب عليه من إيش؟ من النتائج والخير. نعم. والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة تطلق على معنيين في القرآن. القرآن نعم الزكاة في القرآن لها معنيان، المعنى الأول تزكية النفس، والمعنى الثاني إيتاء الزكاة المالية لأصحابها لمستحقيها. فما المراد بالأجر هنا؟ الأول والثاني أو الأمراض؟
الثاني.
هل نظيف قاعدة التفسير أيضا؟ إذا احتملت الآية وجهين وكان كل واحد منهما لا يناقض الآخر فالواجب حملها على الوجهين جميعا، لأن ذلك عام بالمعنى، وكلام الله عز وجل واسع المعنى، ولهذا تتفجر المعاني من القرآن من حين أنزل إلى اليوم، تستخرج كنوز المعاني من القرآن لأنه كلام الله عز وجل. فالزكاة هنا تشمل تزكية النفس التي أشار الله إليها بقوله قد أفلح من زكاها، يعني من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. الزكاة حق واجب بمال معلوم لطائفة المعلومة، وبحول الله تعالى وقوته سوف نتكلم عليها في ليلة المقبلة، بناء على أن شهر رمضان الذي يؤدي فيه كثير من الناس زكاتهم قريب الدخول، سنتكلم على ذلك إن شاء الله في المستقبل القريب، فلنؤدي الكلام إلى ذلك الوقت. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الفروج جمع فرج وهي القبر والدبر. من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين أنهم حافظون لفروجهم، لا ينظر إليها أحد ولا يعبد بها أحد ولا يأتون فاحشة ولا يقربون زنا، حافظ للفروج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أزواج جمع زوج، وهو صالح للذكور والإناث، يعني نقول للرجل زوج امرأة ونقول للمرأة زوج رجل، لكن في باب الفرائض، في علم الفرائض اصطلح الفرضيون على أنه يجب تأنيث الأنثى، فيقال مات رجل عن زوجته ويقال عن زوجه. لماذا؟ من أجل التفريق عند قسمة التركة بين الزوج الذي هو ذكر والزوجة التي هي الأنثى. طيب، إلا على أزواجهم فيأتون للرجل وللمرأة أن يبقي كل منهما عورته للآخر ولا حرج. يجوز أن ينام في لحاف واحد من غير سترة، ولا حرج. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأنهما زوجان، وقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم. طيب الثاني، أو ما ملكت أيمانهم، يعني من الإيماء، الإيماء المملوكات أيضا كالزوجات، إذا تسرها السيد صارت مثل الزوجة. قال فإنهم غير ملومين. التعميد بقوله غير ملومين ولم يقل فإن ذلك مباح لهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني ليس عليهم لوم. لكن لماذا لم يقل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه حلال لهم؟ ليبين أن الإنسان ملوم إذا لم يحفظ فرجه عن غير الزوجة والأمة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العالون. يعني من طرف غير الزوجة والزوج والأمة والسيد فأولئك هم العالون، أي الجائرون المعتدون. وقد استدل بعض العلماء في هذه الآية على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية، وقالوا إن الإنسان لم يحفظ فرجه في هذه الحال فيكون ملوما، وما ذهبوا إليه فهو حق. والدليل على ذلك، أي على تحريم العادة السرية ويسمى الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. الشباب، لماذا خص الشباب والكهول أعقل من الشباب؟ لماذا؟ تفضل. تمام، لأنهم أقوى شهوة وأشد حاجة للزواج، فلذلك وجه الخطاب إليه. قال: من استطاع منكم الباءة، أي النكاح، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأن بهما انكفاء الناس عن الزنا، إذ أن أكثر أسباب الزنا أو من أكبر أسباب الزنا إطلاق النظر، أن يطلق الإنسان نظره بالنساء، فإنه لا يزال تمنيه النفس حتى يصل إلى الأمر المنكر ويقع في الفاحشة. ومن لم يستطع كم الحديث، واحد كم الحديث من لم يستطع من يصوم، هذا رب الحديث فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يقطع منه الشهوة ويقلل الشهوة، وذلك لأن الصائم مشهور في هذه العبادة، ومن اشتغل بشيء انشغل عن غيره، وفي النار وفي الليل نوم. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فليستمتع بالاستمناء، ولو كان ذلك جائزا لبين ونكره، لأن هذا أيسر على الإنسان من الصيام ولا شك، ولأن فيه شيء من المتعة، فلما لم يكن هذا مع دعاء الحاجة إلى ذكره علم أنه حرام. لكن استثنى بعض العلماء حالات لا أحب أن أذكرها الآن. بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه جملة تحتاج إلى جلسة كاملة لأنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم. فإذا رأيتم أن أؤكدها لأجل أن نستقبل الأسئلة فهذا طيب. سؤالكم على هذا؟ طيب ناجي إن شاء الله تعالى إلى الليلة القادمة أو إلى صباح الليلة إن شاء الله والله أعلم. نبدأ الآن بالأسئلة وعليك بالأسئلة الجديدة عما اللي قبل. لا بس كما ذهب الأمل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ يشهد الله أني قد أحببتك فيه. السؤال: ما آخر آية نزلت في القرآن وفي من نزلت وما تفسيرها؟
أخير هذا الأخ السائل على البرهان في علوم القرآن أو على الإتقان في علوم القرآن أو على مناهج الحساب في علوم القرآن أو على ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، لأن فائدة الإجابة على هذا السؤال قليلة. فأعطينا سؤالا آخر.
فضيلة الشيخ، هناك شخص يعالج بالقرآن في ظاهره يعالج السحر بالقرآن في ظاهره ويوصي بوجوب الوضوء وذكر الله، ولكنه يأخذ أثرا من المريض كقطعة ملابس وما شابه ذلك، ويأخذ اسم شخصه واسم أمه ويدعي أنه يتعامل مع جن مسلمين، فما صحة هذا الادعاء؟
صحة هذا الادعاء يتوقف على معرفة حال الشخص الذي يدعي هذا. هل هو رجل متقي لله صالح صادق؟ فقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك ممكن، ان صالح الجن يعينون صالح الانس، لان الجن ليسوا كلهم كفارا. استمع في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون الكفار والمسلمون المسلمون. تقسيم آخر: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. إذن فالمسلمون منهم صالحون ومنهم دون ذلك وفيهم الكفار. لكن غالب عليهم أن أباهم إبليس قد ورثوا عنه الفسوق والفجور والكفر. الغالب عليهم الكفر، لكنهم فيهم صالحون فيهم مؤمنون. قال الله تعالى في قصة سليمان فيما سخر الله له: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فقسم الله تعالى الجن باعتبار خدمتهم لسليمان إلى ثلاثة أقسام: بناء يعني يشتغلون بالبناء صح، الله أعلم أن ما له واضح الحمد لله. الثاني غواص
قرنين في الأصفاد،
كل بناء وغواص من الواص يغوص البحر بأجل استخراج جواهر ولا آلي والحيتان ولا اسفل. القسم الثالث الأخ هنا: آخرين مقرنين في الأصفاد. ما معنى مقرنين في الأصفاد؟ ما تعرف يعني مواد محبوسين بالقلوب مقارنين بالقلوب بعض من بعض في القيود، لأنهم إيش
الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام قد أخبره الله صلى الله عليه وسلم ثم توفاه الله توفاه سليمان كغير من بني آدم كل من عليها كان ويبقى ويحقق الرجال والإكرام وما كان لبشر من قبل الرسول ما وبقي متكئا على عصا حتى أكلته دابة الأرض. أتعرفون دابة الأرض؟ واحد يتكلم تفضل
القرض
العربة
اللي هي عشان سمان سوف دابة الأرض القرض عن حد الخشب دابة الخشب
دابة الخشب فقط عندك مكتبة ما عندك
والورق
تأكل الكتب هذه الدابة تسمى الأربة أكلت الأعصاء ثم خط عليه الصلاة والسلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتهم أي عصا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب الموت ولا يعلم الغيب إلا الله فالله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يسرى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ما تقول في نبيك آخر سؤال ما تقول في نبيك محمد أي أنا الغيب
إلا ما طاع الله عليه
لا يعلم الغيب عندك دليل
قل
لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله نحن نريد دليلا خاصا بأن رسول الله عنه قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب قل لا أقول لكم من أخدام الله ولا أنا مريض ولا أقول لكم إني ملك إذا تبعوا إلى من غيري طيب دليل من الواقع دليل من الواقع أن يقول ما أنا مريض لا هل معناه بارك رفيق بضمير أي مهتم أو دقيق دليل من الواقع لا دليل من الواقع كلمات
لو كان يعلم الغيب ما خرج
لي ايش
لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما خرج لي
ولو كنت اعلم الغيب وما مثل يسمو طيب كان معه ابو هريره يمشي في اسواق المدينه وكان أبو هريرة جنوبا فمن خلص تأخر في خوفه واغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة أين كنت يا أبا هريرة هل هذا يعلم الغيب لو أنا الغيب لكان عارف أن أبا هريرة ذهب وأمثلة كثيرة واقعية تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأما ما جاء من علوم الغيب للرسول عليه الصلاة والسلام فهو بركن واحد من الله كقصة أبي هريرة حين جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على دفع صدقة الفطر وفي ليلة من الليالي جاء الشيطان بصورة رجل وأخذ من التمر فأمسكه ادعى الشيطان وهو كذوب انه ذو حاجة وذو عيال فقله ابو هريرة واطلقه فلما اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ذهب إلى صباحا. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله، قال إنه ذو حاجة وذو عيال أطلق. قال أما إنه كذبك وسيعود. الآن هل مرسول شيعي ليلة ماضية وليلة مستقبل وسيعود؟ يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيعود، فانتظرت فجاء وأخذ، أمسكه أبو هريرة وأخسر أنه ذو عيال وذو حاجة أظنه أقسم. المهم أنه ادعى ذلك وأطلقه أبو هريرة. في اليوم الثاني جاء أبو هريرة للرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك بذلك؟ فأخبر قال أما إنه كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء وأمسك أبو هريرة قال إنه ذو عيال وذو حاجة فما فيه، لأرفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أعلمك آية إذا قرأتها لن نزل عليك ما رائحات ولا يقربك شيطان حتى تصدق. آية الكرسي، آية الكرسي يقرأ عليها أصغركم سنا. ما وصل الله من يعرف هذا الكرسي من الصغار؟